أهلا بكم معي أحبائي، وأصلي أن تكونوا بخير. ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بالأصدقاء الجدد الذين ينضمون إلى عائلة كنوز الحكمة. الوقت لا يتسع لذكر أسماء الجميع، ولكن ثقوا أني أنا وزملائي نحملكم أمام عرش نعمة الله حتى ينير بصائرنا جميعا لنعرف مقاصده الخير لحياتنا. بدأنا المرة الماضية بتقديم سفر هام من العهد القديم، وهو نبوة إشعياء. تمثل الأصحاحات 36 إلى 39 من سفر إشعياء الجزء التاريخي من خدمة النبي، وبخلاف هذه الأجزاء القليلة التي يتحدث فيها إشعياء عن نفسه، فإنه يتنحى جانبا مفسحا المجال لظهور الآتي الذي هو نور العالم. يحتوي العهد الجديد على 66 اقتباسا مباشرا من سفر إشعياء، ومن بين أسفار العهد الجديد التي يبلغ عددها 27 سفرا، هنالك 20 سفرا تحتوي على اقتباسات من سفر إشعياء، كما أن 12 سفرا من هذه الأسفار 20 تحتوي على اقتباسات مباشرة. إن سفر إشعياء واضح وبارز في العهد الجديد بقوة الروح القدس، وغالبا ما يستخدم سفر إشعياء لتأييد وتدعيم مقاطع العهد الجديد التي تتحدث عن المسيح. القسم الثالث والأخير، أي الأصحاحات من 40 إلى 66، يرجع للنمط الشعري بعد أن توقف عن ذلك في نمط نثري في الأصحاحات من 36 إلى 39. يرجع للنمط الشعري لكن بصورة مناقضة لما جاء في القسم الأول. ففي البداية نقرأ عن الدينونة وسيادة الله البار، وفي النهاية نقرأ عن نعمة الله وعن المعاناة وعن المجد الآتي. العهد الجديد يقدم الرب يسوع المسيح على أنه الفكرة الرئيسية، وللسبب نفسه يقدم سفر إشعياء الرب يسوع المسيح على أنه الفكرة الرئيسية أيضا. وقد دعي إشعياء البشير الخامس، وسمي سفره بالإنجيل الخامس، فميلاد يسوع من عذراء وشخصيته وحياته وموته وقيامته ومجيئه الثاني معروضة جميعها بوضوح وتحديد في سفر إشعياء. هذا ما رأيناه في الحلقة الماضية، وأرجو لك الآن رحلة ممتعة في النص الكتابي في هذا السفر الشيق. يعد الأصحاح الأول من هذا السفر بمثابة دعوة مقدسة موجهة من الله إلى الكون بأكمله، لكي يأتي إلى قاعة المحكمة للنظر في اتهام الله الموجه ضد الشعب القديم. عاش إشعياء في وقت عصيب، فقد تميزت تلك الفترة بالأزمات على جميع الأصعدة في تاريخ العالم. فقد كانت الأحداث التي تجري أنذاك تهز العالم، وقد كانت الدينونات العنيفة والمفاجئة تجري أيضا. كانت هنالك حالة من الثوران والهيجان في النظام الاجتماعي. ظهرت أمة جديدة في الشمال، وكانت هذه الأمة تتجه نحو السيطرة على العالم. فقد كانت أشور تلك الأمة المعروفة بقسوتها ووحشيتها قد عقدت العزم على وضع جيوشها في ساحة المعركة، وبدأت بالتحرك الفعلي للسيطرة على العالم. وكانت المملكة الشمالية في فلسطين قد وقعت بالفعل في الأسر الأشوري، وكانت المملكة الجنوبية في حالة غير مستقرة، وكان الجيش الأشوري المؤلف من 185 ألفا من الجنود الأشداء كانوا يطوقون أسوار أورشليم. وفي هذا اليوم الكئيب والمنذر بقرب وقوع كارثة، دخل الملك حزقيا الهيكل وصلى للرب، فأرسل الله نبيه بكلمة تشجيع. فقد أكد الرب له بأن أشور لن تستولي أبدا على يهودا، وبأن الجيش لن يطأ بقدميه شوارع أورشليم، وبأنهم لن يعبروا أي بوابة تفضي إلى مدينة الملك العظيم. لكن الله كان يعد أمة أخرى، ألا وهي بابل، للقدوم إلى يهوذا. هذه الأمة ستقوم في نهاية المطاف بأسر يهوذا ما لم ترجع للرب. كان الله يعطي يهوذا فرصة أخرى، ولكي يقيم عليها الدعوة القانونية فقد دعاها للمثول أمام المحكمة وأعطاها الفرصة للدفاع عن الاتهامات الموجهة ضدها وسماع الحكم الصادر بحقها لكي تلقي بنفسها على رحمته. والله يدعونا للمحكمة لكي نرى ما إذا كان عادلا أم لا. ولا بأس أن يذهب هذا الجيل إلى قاعة المحكمة وأن يروا الله على عرش الدينونة في هذا المشهد المؤثر. بحسب تفكير العالم فقد تمت إزاحة الله عن عرش الدينونة وحرم من سلطانه وامتيازاته الملكية، لكن هذا كله تجديف على الله، فالله كان وما يزال وسيبقى الحاكم المطلق على هذا الكون، وهو ما يزال يتربع على عرش الدينونة وما يزال يعاقب الناس على خطاياهم. يذكر إشعياء المبادئ التي يدين الله الأمم بموجبها، فالله هو الذي يرفع من شأن الأمم وهو الذي يسحقها، ورغم أن الممالك الأرضية الحالية تخضع لإبليس إلا أن الله هو السيد المطلق عليها في نهاية المطاف. فالله هو الذي سمح للأمم العظيمة أن تعلو وسمح لإبليس أن يستخدمها، لكن حينما يحين الوقت الذي ينبغي فيه على بعض الأمم أن تغيب عن الساحة بحسب خطة الله فإنه يزيحها رغما عن أنف إبليس. ويصلح الشعب القديم مثالا على أن الله يتحكم في كل ما يتعلق بأمم وشعوب هذا العالم. هنالك تعبير لا يغيب عن ذهني يرد في ترنيمة موسى والشعب القديم حينما عبروا البحر الأحمر، ألا وهو: الرب رجل الحرب. أجل إنه كذلك، وهو لا يساوم أبدا فيما يتعلق بالخطية، وهو لا يقبل فكرة رفع راية الاستسلام البيضاء، بل هو يرد على الخطية بلا هوادة ودون أي مساومة. لكن ما يزال هنالك رجاء لكل إنسان يقول مع النبي إشعياء: رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الأربع الأولى من هذا الفصل الأول من إشعياء.
رؤيا إشعياء ابن آموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويثام وأحاز وحسقية ملوك يهوذا. اسمعي أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. ربيت بنينا ونشأتهم، أما هم فعصوا علي. الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، وأما إسرائيل فلا يعرف. شعبي لا يفهم. ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسلي فاعلي الشر، أولاد مفسدين. تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء.
يقول العدد الأول من الفصل الأول من نبوة إشعياء: رؤيا إشعياء بن أموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويثام وأحاز وحسقية ملوك يهوذا. قبل كل شيء لاحظ عزيزي المستمع بأن هذه رؤيا على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويثام وأحاز وحسقية. أصيب عزية الملك العاشر ليهوذا بالبرص لأنه تسلل إلى المقدس، وهو مكان لم يكن مسموحا حتى للملوك بدخوله، ومع ذلك فإن عزية يصنف من الملوك الصالحين. كذلك كان ابنه الذي خلفه في الحكم ويدعى يوثام صالحا أيضا. أما أحاز حفيد عزية فقد كان ملكا شريرا. وأخيرا كان حزقية آخر الملوك المذكورين هنا ملكا صالحا. وحزقية هو الملك الذي طلب من الله أن يطيل عمره، وأجابه الله على طلبه هذا. وربما كان هذا الطلب خاطئا من جانب حزقية، لأن أشياء كثيرة سيئة حدثت خلال سنوات حكمه الأخيرة وكانت سبب خراب المملكة. عدد 2: اسمعي أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. ربيت بنينا ونشأتهم، أما هم فعصوا علي. يبدأ الله هذه النبوة بطريقة مهيبة، ونحن هنا أمام دينونة الله العامة على يهوذا. يدعو الله العالم لكي يأتي إلى قاعة المحكمة ويستمع إلى الدعوة فيما هو يحاكم شعبه، فالله لا يفعل أي شيء في الخفاء. وهذه اللغة تشبه إلى حد مثير للدهشة الطريقة التي يبدأ فيها الأصحاح 32 من سفر التثنية: انصتي أيتها السموات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي. فحينما وضع الله الشعب القديم في الأرض بعد أن أخرجهم من أرض مصر، وضع شروطا لبقائهم في أرض الموعد. وقد دعا الله الكائنات العاقلة في السماء وفي الأرض لكي يشهدوا على هذه الشروط. والآن بعد 500 سنة يقول الله: ربيت بنينا ونشأتهم، أما هم فعصوا علي. كان الله متأهبا لإخراجهم من الأرض إلى السبي البابلي، وهو يدعو الكائنات العاقلة في السماوات والأرض أن تشهد بأنه منصف وعادل في تعاملاته. إن التهمة التي يوجهها الله لشعبه هي التمرد والعصيان، وقد كانت الطاعة هي شرط بقائهم وسكناهم في الأرض، لكنهم لم يكونوا مطيعين. وبمقتضى شريعة موسى، حينما يكون أحد الأبناء متمردا فينبغي رجمه بالحجارة حتى الموت. وبالتالي فإن التهمة التي يوجهها الله للشعب القديم هي تهمة خطيرة، فباعتبارهم أولاده فقد عصوا وتمردوا على شريعة موسى في هذا الشأن. لاحظ صديقي ما يقوله سفر التثنية عن الابن العاق: إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه، ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه، ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا، وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بالحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم، ويسمع كل إسرائيل ويخافون. كان هذا هو حكم الشريعة على الابن العاق. لهذا فقد تعجب الجمع حينما سمعوا يسوع يسرد قصة الابن الضال، ولسيما حينما قال بأن الأب قال لخدمه أن يذبحوا العجل المسمن بدلا من أن يأمرهم بقتل ذلك الابن الضال. فحينما عاد الابن الضال إلى بيت أبيه طلب المغفرة منه، وحتى قبل أن يكمل اعترافه كان الأب قد حضن ابنه وقبله وسامحه، وعوضا عن الضرب حصل الابن على وجبة شهية. وهكذا فإن الله ليس عادلا فحسب، وإنما رحيم أيضا، لكن تمرد أحد الأبناء يعد شيئا خطيرا، والكتاب المقدس يقول الكثير في هذا الشأن. عدد 3: الثور يعرف قانيه، والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. تنطوي هذه الآية على هجاء شديد، فالحيوانان المستخدمان للتشبيه هنا يفتقران للذكاء، فلا الحمار ولا الثور يتميزان بمعدل ذكاء مرتفع. وما يزال البعض يستخدمون التعبير غبي كالحمار لغاية الآن. ورغم الغباء الشديد الذي يمتاز به هذان الحيوانان، إلا أنهما قادران على تمييز الشخص الذي يقدم لهما العلف. وللأسف الشديد هنالك الكثير من الأشخاص الذين لا يمتلكون الذكاء الكافي لكي يعرفوا بأن الله هو الذي يسدد لهم احتياجاتهم. إنهم لا يعرفون بأن الله هو الذي يطعمهم، والبعض منهم ينكرون وجوده أصلا. وماذا عسانا نقول عن الجيل الذي يعتقد بأنه ليس بحاجة لله؟ تحكي إحدى القصص بأن صبيا صغيرا نشأ في عائلة مسيحية محافظة، وفي أحد الأيام خرج هذا الصبي من منزل والديه لأول مرة في حياته للقيام بزيارة لأحد أصدقائه لتناول العشاء معه ومع أسرته. ورغم أنه كان يزور صديقه الذي يسكن بجواره، إلا أنه كان متحمسا جدا للخروج، وفي تمام الساعة 5 كان مستعدا للانطلاق. وحينما حان موعد العشاء جلس الجميع على مائدة الطعام، وما كان من الصبي الذي اعتاد سماع صلاة الشكر على المائدة إلا أن طأطأ رأسه وأغمض عيني استعدادا للصلاة. لكن عائلة صديقه لم يكونوا مؤمنين، ولهذا فقد بدأوا بتوزيع الطعام. وعندها فتح الصبي عينيه وقال لهم متسائلا: ألا تشكرون الله على طعامكم؟ فشعر أصحاب البيت بالحرج رغم أنهم لم يعترفوا بذلك، فصمت الصبي قليلا ثم قال: أنتم تشبهون كلبي الصغير، فهو يبدأ في تناول الطعام فورا. هذا هو حال الكثير من الناس في يومنا هذا، فهم يتصرفون ومع الأسف كالبهائم. يقول الله: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. هنالك من يقول بأن الإنسان انحدر من الحيوانات. من يقول هذا؟ صحيح أن بعض الناس يتصرفون كما تتصرف الحيوانات، وحتى أن بعض الحيوانات تبدو أذكى من بعض الناس، لكن عوضا عن القول بأن الإنسان انحدر من الحيوانات، قد يكون من الأنسب أن نقول بأن الحيوانات انحدرت من الإنسان. فقد انحط الإنسان كثيرا في حياته. وأعتقد عزيزي المستمع بأن ما قاله الله في بداية المحاكمة يكشف عن هذه الحقيقة. يواصل الله اتهاماته ضد الشعب القديم في العدد الرابع فيقول: ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء. نرى الله هنا باعتباره قاضيا لكل الأرض وقاض لشعبه، ويبدو من الغريب أن نفكر في الله باعتباره قاضيا، لأنه بحسب تفكير العالم اليوم فإن الله قد أزيل عن عرش الدينونة وجرد من سلطانه. فالكثير من التعاليم السائدة في وقتنا الحاضر تصور الله شخصا هارما يجلس على حافة إحدى الغيوم في حين يحيط قوس قزح به. إنهم يصورونه ساذجا وخارفا وعاطفيا، ويصورونه بأنه مفتون بالمحبة المتطرفة المتدفقة من كل جانب، وبأنه يقطر عسلا ودموعا، وهو لا يمتلك من الشجاعة ما يكفي لسحق ذبابة أو هرس حبة عنب، وهم يرون بأن مكانه الملائم هو بجانب المدفأة. هذه هي عزيزي المستمع نظرة العالم إلى الله، لكنها ليست نظرة الكتاب المقدس. فالله سيدين هذا الكون كما دان شعبه، وهذا تحذير موجه ليس للأمم فحسب، وإنما للأفراد أيضا. تصف هذه الآية الشعب القديم بعبارة الشعب الثقيل الإثم، وهذه العبارة تلقي ضوءا على الدعوة الشخصية التي وجهها الرب يسوع في العهد الجديد، حيث قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. والآن نعرف بأن الرب يسوع يعني المتعبين والثقيلي الأحمال بالآثام والخطايا، فقد كان شعب إسرائيل مثقلا بالخطايا. والآن يوجه يسوع المسيح الدعوة إلى جميع المثقلين بالخطايا لكي يأتوا بأحمالهم وأثقالهم إليه لكي يجدوا الراحة، راحة الفداء. في هذه الآية يتحدث الله عن حالة الشعب، فقد ارتدوا عن إيمانهم بالله وهم شعب مثقل بالخطايا. والآن سيقوم الرب بذكر تفاصيل التهمة التي وجهها إلى الشعب. يعيدنا هذا إلى فلسفة الحكومة البشرية التي يعمل الله من خلالها، ونجد هذا النظام في سفر القضاء، حيث ترى صديقي هذه الدورة من تاريخ حكم الإنسان ماثلة في حياة الأمة. ففي سفر القضاء رأينا شعب العبرانيين يخدم الله ويتبارك من الله ويزدهر، وحينما وصلوا إلى مرحلة الرخاء والازدهار بدأوا في التحول عن الله وصاروا يعبدون الأوثان. لقد كانوا في حالة من العصيان والتمرد على الله، بل إنهم في حقيقة الأمر قد نسوا الله، ثم أسلمهم الله إلى أيدي أعدائهم. وبعد فترة وجيزة بدأوا يصرخون إلى الله لكي يخلصهم وينجيهم، وحينما رجعوا إلى الله خلصهم بالفعل من أيدي أعدائهم وباركهم من جديد. وهذه الصورة تتكرر في الكتاب المقدس بأكمله، والتاريخ يؤيد الحقيقة التي تقول بأن هنالك ثلاث خطوات في عملية تدهور وسقوط أي أمة، فهنالك الارتداد الديني، ثم الانحطاط الأخلاقي، وأخيرا الفوضى السياسية. والكثير من الناس لا ينتبهون لهذه الدائرة إلا حينما يصلون إلى مرحلة الفوضى السياسية، وعندها يصيحون مطالبين بتغيير الحكومة وتبني نظام جديد. لكن المشكلة الحقيقية يا صديقي لا تكمن في الحكومة، فالمشكلة في أورشليم لم تكن ماثلة في قصر الملك، وإنما في الهيكل. فالمشاكل تبدأ حينما يبدأ الارتداد الديني. ابقى معي في المرة القادمة لمتابعة الحديث عن هذا الموضوع الهام. حتى ذلك الحين أستودعك لعناية الله.